البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بحرين الصمود، والذي يحمل العنوان التالي: الإعدامات في البحرين، التداعيات والارتدادات. بإمكانكم التواصل معنا في لقائنا هذا أعزائي الكرام عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 22-01-37-62 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1، وكذلك عبر الواتساب تواصلوا معنا، وهاتفه أو رقمه كالتالي: 00989388750. تواصلوا معنا. مستمعينا الكرام، عقب استشهاد شابين من الشباب البحارنة على يد نظام آل خليفة في البحرين، نشر حساب تويتر التابع لموقع خامنئي.ir الإعلامي الناطق باللغة العربية موقف قائد الثورة الإسلامية من هذه الجريمة. وصرح الإمام الخامنئي بالقول: لن يدوم الظلم والجور، وسوف تنتصر أخيرا إرادة الشعوب المطالبة بالعدالة. ويأتي ذلك على خلفية مواصلة نظام آل خليفة قمع معارضيه، حيث قام يوم السبت الماضي بإعدام اثنين من الشباب البحارنة، أحدهما أحمد الملالي ويبلغ من العمر 24 عاما، والثاني علي العرب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد أن مارس بحقهما أنواع التعذيب. يجدر الذكر أعزائي الكرام أن قائد الثورة الإسلامية اتخذ سابقا مواقف عديدة من جرائم هذا النظام وأدانه. ويتذكر الجميع ماذا قال الإمام الخامنئي عندما بدأ العدوان على اليمن، حيث قال: سيمرغ أنف السعودية في الوحل اليمني، وهذا ما حدث ويحدث اليوم. وفي البحرين أيضا قال سماحته ردا على اتهام إيران بالضلوع: لو كانت إيران ضالعة في أحداث البحرين لما كان يمكن لآل خليفة أن يكونوا فيما هم عليه اليوم. واليوم يقول السيد القائد الخامنئي دام ظله: لن يدوم الظلم والجور، وسوف تنتصر أخيرا إرادة الشعوب المطالبة بالعدالة. وهذا الكلام قانون إلهي وليس من شطحيات السياسة وتمنيات فردية، فإنه من وحي ناموس الخليقة وتعاليم القرآن والشريعة. فآل خليفة لن يكون مصيرهم أفضل من مصير صدام وغيره من الجبابرة الذين حكموا طوال التاريخ المعاصر والتاريخ القديم. صدام الذي كان يتمتع بقوة فائقة تساوي آلاف المرات قوة آل خليفة، شاهدنا ماذا كان مصيره وكيف أزيح ليلقى به في مزبلة التاريخ. سيأتي يوم وليس ببعيد ويذوق آل خليفة وبال أمرهم وثمار جرائمهم، ونرى حبال العدالة والوعد الإلهي تلتف حول أعناقهم على المشانق، وكذا هو الحال سيدهم السعودي. إن شعوب هذه المنطقة طردت شر طردة الاستعمار والمستعمرين بمختلف ألوانهم وأشكالهم القذرة خلال حقب تاريخية مختلفة، واليوم إن هذه الشعوب هي نفسها يقظة وما زالت قادرة على طرد المستعمرين، وسيكرر التاريخ نفسه. أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا من برنامج بحن الصمود تحت عنوان الإعدامات في البحرين، التداعيات والارتدادات. ويسعدني الآن أن ألتقي وعبر الهاتف بالدكتور سعيد الشهابي المعارض السياسي البحريني من لندن. دكتور سعيد الشهابي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك
حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم معنا في اللقاء. دكتور سعيد، يعني بداية من خلال هذه الإعدامات في البحرين، ما هي قراءتكم لكلام الإمام الخامنئي دام ظله لن يدوم الظلم والجور وسوف تنتصر أخيرا إرادة الشعوب المطالبة بالعدالة، والذي قصد به واقع الحال في البحرين وقيام سلطات آل خليفة بإعدام اثنين من الشباب البحريني لاتهامات واهية انتزعت منهم تحت طائلة التعذيب الشديد؟ تفضل.
شكرا أخي الكريم. حتمية انتصار المظلومين هذا أمر لا شك فيه، وسماحة السيد القائد حفظه الله عندما يؤكد هذه الحقيقة فإنما هو يردد شعار الإسلام، شعار القرآن، شعار الإنسانية.
نعم.
بأن الظلم لا يدوم، ودولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، وأن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. وبالتالي فإن المظلومين إذا سعوا لنيل حقوقهم فلن تستطيع قوة أن تواجههم أو تصدهم عن مسعاهم. الظلم لا يدوم لأنه مناف للطبيعة ومخل بالتوازن، التوازن بين أبناء البشر، التوازن بين الإنسان والطبيعة، بين الإنسان والخلق. لو أن نظام الكون اختل، يعني عندما يختل مثلا عندما تصعد درجة الحرارة بشكل كبير كما حدث في بريطانيا الأسبوع الماضي، تصل كثير بعدها بيوم أو يومين أو ثلاثة يجري التعادل الإلهي فيأتي المطر بشكل قوي والأعاصير والفيضانات. هذا من هذا التوازن الذي لا بد من تحقيقه في الكون من قبل الإرادة الإلهية. في المجتمع الأمر نفسه يحدث، يعني في على صعيد الاجتماعي والسنن الاجتماعية تقول أن إذا كان هناك فرعون يكون هناك موسى، دائما هناك تعادل وتوازن، فلا يمكن أن يتغلب الظلم على الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الظلم لا يبقى إلا إذا، وحتى لو تخلى الناس عن المطالبة بحقهم، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث من يطالب بالحق وينتصر للمظلومين. ولذلك فإن إعدام شباب في البحرين بهذه البساطة وبهذه الوقاحة هذا أمر مناف للطبيعة البشرية، لمنطق العدل، لمنطق التوازن المجتمعي، التوازن الإنساني، الأخلاق، القيم، المبادئ. لا يمكن أن يدوم الظالم لأن هذا الظلم يقوم على أسس غير ثابتة، فسرعان ما تنهار، وإذا انهارت انهار الظالم معها، ورأينا كيف أن الظالم ينهار. وهؤلاء ليسوا بدعة من البشر، ليس يعني القانون الإلهي لا يعطل من أجلهم. القانون الإلهي نفذ على شاه إيران، ونفذ على صدام حسين، ونفذ على بن علي.
طيب دكتور سعيد، يعني الفكرة وصلت، برأيك لماذا نرى النظام الخليفي هو الأكثر عدائية لإيران ويوجه باستمرار أصابع الاتهام إلى إيران في كل واردة وشاردة؟
يعني إلقاء العواهن على الخارج وتصدير المشاكل واتهام الآخرين، هذه سمة الضعفاء. أنت ما تستطيع، لا أحد يعترف، ما في حاكم يعترف أن شعبي ما يحبني. يعني الشعب البحراني الذي خرج قبل يومين وثلاثة وقبل ثمان سنوات وقبل 20 سنة وسنة 65 عندما شاركنا في المظاهرات، ودائما هو يهتف ضد هذه العصابة المجرمة، هذا كيف تبرر؟ أنت كحاكم تحكم البحرين والعالم يسمع صوت مواطنيك يقولون يسقط حمد، الإعدام لحمد، الشعب يريد إسقاط النظام مرة ومرتين وسنة وسنتين وجيل وجيلين. ماذا تقول للعالم؟ لابد أن تقول أن هناك أصابع خفية أجنبية، مؤامرة خارجية. هذا الشيوعيين في الستينات كانوا يقولون، بعدين هذه إيران أو مصر هذه أيام في الستينات أيام عبد الناصر، هذه مؤامرة تدعمها مصر تدعمها عبد الناصر، ثم هذه مؤامرة يدعمها الخميني تدعمها إيران. لابد أن تبحث عن سبب، إلا أنت لا تلوم نفسك، هذا عدم العدالة، هذا غياب التوازن في الشخصية وفي الأخلاق. ما تعترف بخطأك، أنت لا تعترف بخطأك، الخطأ دائما لدى الآخر، المشكلة دائما من غيرك، أنت ما فيك أي مشكلة. هذا هو الاستكبار والغطرسة، وبالتالي هذا يسقط من حيث لا يدري، لأنه لم يتعب بغيره. لذلك إيران هي السبب، سبب في كل شيء، في كل شيء سبب، سبب في تدمير أمن الخليج. ما ينظرون للأمريكان الأجانب الذين يأتون من الخارج ويحتلون المنطقة، لا ينظرون لإسرائيل التي تهدم المنازل على ساكنيها وتمارس الغطرسة والشعوذة في المنطقة، ينظرون لإيران التي ليست لها أي صراع عسكري مع أي دولة من الدول التي تحيطها، أكثر من 8 دول وهي تحيط بإيران، وما عندها أي صراع أو أي خلاف حقيقي مع أي من هذه الدول. هم ينظرون هي السبب. أما السعودية اللي عندها مشكلة مع قطر، وعندها مشكلة مع العراق، وعندها مشكلة مع سوريا، وعندها مشكلة مع اليمن، هذه مو السبب. السبب الدولة التي ليس لها مشكلة ولا مع أي من جيرانها. يا أخي مللنا هذه النغمة، نغمة اتهام الآخرين، اتهام إيران. هذا الاثنين عدمهم، ليش أنت عدمتهم؟ لماذا تعدم شابين لم يرتكبا جرما ثم باليوم الثاني تقتل شخصا آخر؟ لماذا تقتل الناس ثم تقول إيران وإيران وإيران؟ أنت أصلح أمورك، إيران ما بتستطيع تحمل شخص واحد.
دكتور سعيد، قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله قال قبل سنوات في الرد على اتهامات حكام البحرين بأن إيران ضالعة في أحداث البحرين، وبما معناه لو كانت إيران قد تدخلت فعلا في أحداث البحرين لما كان الخليفة اليوم على ما هم عليه، ولكانت الصورة تبدو بشكل آخر. ماذا نفهم من كلام السيد الخامنئي، وكيف تردون على الاتهامات الموجهة لإيران في أحداث وتطورات البحرين؟
يعني إذا إيران استطاعت أن تمنع أمريكا من الرد، من مجيء إلى الخليج، تستطيع من تهديدها، إذا استطاعت أن يعني ترد على بريطانيا التي احتجزت ناقلتها باحتجاز ناقلة في غضون أيام، يعني سنرد بالمثل. هؤلاء لو أرادوا أن يفعلوا بالبحرين ما يشاءون، زين، ما كان عليهم صعب. لو كانت إيران تريد أن تسقط نظام البحرين ما لا تتأخر كثيرا. صدام حسين كان يقول، تذكرون عندما غزا الكويت كانت هناك نفتة تقول أن البحرين نحتلها بالفاكس. في البحرين هذا النظام نظام سقط خلال شهر يا أخي، سقط النظام بعد 14 فبراير 2011، إلى أن جاء سقط خلال شهر، وجاء السعوديون والإماراتيون دخلوا لكي يعيدوه ويعيدوه إلى الحكم ويسندوه حتى اليوم. وجاء لنا بستة جيوش. الآن النظام الخليجي في البحرين مدعوم من أولا الجيش السعودي، ثانيا الجيش الإماراتي، ثالثا 30,000 باكستاني، رابعا الدرك الأردني، خامسا القاعدة الأمريكية، سادسا القاعدة البريطانية، 6 جيوش لتدعمه. ما هذا النظام؟ هذا ورقة ريشة تحتاج بكل جهة تسددها حتى يبقى. فما بالك لو أن إيران أراد إسقاطه؟ هذا الشعب البحراني وهو ضعيف واستطاع إسقاطه في خلال شهر، ثم جاء هؤلاء ليعيدوه ويسندوه ويوقفوه، أوقفوه يعني، وإلا لو ابتعدوا عن سقط وهوى. فما بالك لو أن إيران أرادت أن تسقط، يعني إيران بموقفها أسقطت نظام صدام حسين، إيران بموقفها في الثمانينات أسقطت النظام الشيوعي في أفغانستان. الآن هذه يحجزها هالعصابة الصغيرة التافهة التي أسقطها الشعب خلال شهر واحد. فالكلام لو أن إيران تريد هذا حقيقة، لو أرادت أن تسقط النظام ما احتاجت هالوقت كله يعني.
صحيح. طيب يعني دكتور، أجمع الكثير من الخبراء والمراقبين بينهم إغنيس كالامارد مقرر الأمم المتحدة على أن الإعدامين الأخيرين اللذين تم تنفيذهما بحق الشابين الشهيدين الملالي والعرب هما من مصادق الإعدامات السياسية، وأن هذا الحكم هو حكم عابر للقضاء واستبدادي. حبذا لو تضيئون لنا على هذا الكلام.
السيدة أغنيس كالامارد الأخصائية التابعة للأمم المتحدة المختصة بالقتل خارج القانون يسمونه إكسترا جوديشال كيلينج، هي متخصصة في، تعتبر أنه إذا كانت هناك محاكمة عادلة غير عادلة جائرة، إذا كانت هناك محاكمة جائرة وأصدرت حكما ثم بإعدام شخص ثم نفذ هذا الحكم، فإن هذا الحكم يعتبر باطلا والقتل يعتبر قتلا خارج القانون. يعني لا يجوز قتل الإنسان بناء على قرار من محكمة جائرة، فلا بد أن تتوفر العدالة وفق المعايير الدولية لكي يكون حكم المحكمة صحيحا. فهذا الحكم حسب كلام كالامارد حكم جائر، وبالتالي تنفيذه يؤدي إلى قتل خارج إطار القانون، وهذا حق فعلا ما حدث. يعني المحكمة انتزع بنت قرارها على اعترافات ونزعت تحت التعذيب، وذكرت والد الشهيد ماذا كيف أنهم عذبوه إلى أي مستوى من التعذيب الوحشي، حتى يعني يصل الإنسان إلى مرحلة فقط وقعوا عني، بعد وقعوا أي شيء، اكتبوا ما تريدون، فقط أوقفوا عني هذا التعذيب لحظة. وبالتالي لم يقف مع الخليفيين شخص ذو مصداقية في حكمهم هذا، لم يحصلوا على أحد يدعمهم، لأنه قتل لنفس بريئة، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. بقتلهم هذين الشابين كأنما قتلوا شعب البحرين كله، وبالتالي فهم ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية كبيرة لا يمكن الصفح عنها إلا بمحاكمة القتلة السفاحين الذين ولغوا في دماء أهل البحرين.
دكتور سعيد الشهابي المعارض السياسي البحرين من لندن، شاكر لكم الحضور وألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
Yeah.
أعزائي الكرام، نعود ونتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان الإعدامات في البحرين، التداعيات والارتدادات. معنا الآن عبر الهاتف الأخ علي الموسوي من العراق، له مداخلة نستمع معا. السلام عليكم أخ علي الموسوي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور.
يعني الحقيقة عظم الله الأجر إلى شعبنا في البحرين، أخواننا، وإلى الشعوب الإسلامية في هذه مناسبة الإعدامات للشهداء. يعني الحقيقة الشهداء يعني كما يعني عقيدتنا تقول أنه يعبروا يعني ويكونوا يعني هم شموع تنير الدرب إلى شعوبهم وإلى أهلهم. فمن هنا يعني الحقيقة أنا يعني إذا يعني الأخوة يعني المتفقدين في البحرين إذا لا يستغلوا هذا الوضع وهذه المأساة، يعني الحقيقة يعني تكون إنارة الدرب قليلة جدا، ويعني تكون الفائدة أقل. فمن هنا يعني أنا الحقيقة أسجل يعني بعض ملاحظاتي، والحقيقة يعني أنا يعني هم زعلان، يعني زعلان يعني على الأخوة يعني المتصدين. يعني يجب عليهم في مثل هذه الأحداث، يعني وإن كان يعني بعض الجهات بعض المؤسسات أنه لا أثر لها يعني سريع، ولكن من أجل تثبيت الحق ومن أجل يعني التشهير بهذا النظام الفاسد، يعني عليهم أن يشتكوا في الكونغرس الأمريكي وفي مجلس العموم البريطاني وفي مجلس أوروبا وفي الأمم المتحدة وفي في مجالات كثيرة، وحتى في الجامعة العربية، وحتى الحقيقة يعني وحتى في يعني منظمة المؤتمر الإسلامي وفي دول منظمة الخليج الفارسي. فيجب عليهم أن يتحركوا كثيرا وأن لا يعني يأخذوا هذه الحالة في مجال إعلامي بسيط، ولكن حركة قوية ويعني باستمرار حتى يشيروا بهذا النظام الفاسد. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ علي الموسى من العراق على هذه المداخلة. وهناك رسالة جاءتنا من الواتساب من صبحي عبد الحميد، يقول في رسالته، نستمع معا. نعم، يبدو أن الصوت مقطوع لكن جاء الصوت.
وأهلا بكم، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. الإعدامات الحاصلة في المنامة ضد الشعب البحريني لن يدوم طويلا. لماذا؟ إنها الصمود والإرادة من قبل الشعب البحريني، وأن هناك إمبراطوريات قديمة وحديثة قد هزمت أمام الشعوب. وشكرا لكم.
نعم، شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة. وهناك رسالة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن، يقول المتغيرات التي تدور في المنطقة ليست في صالح العملاء في الخليج الفارسي مثل البحرين. مثلما فر العملاء من اليمن، سوف يفر بقية العملاء من دويلات الخليج الفارسي أو يقتلوا قبل هروبهم من دويلاتهم الطارئة على العالم العربي والخليج الفارسي. نشكر أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة. ونعم، معنا الآن على الهاتف الأخ ماجد الخزاعي من قوم المقدسة في مداخلة منت. السلام عليكم أخ ماجد، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إعدام الشهيدين في البحرين هي طريقة ووسيلة لمزيد من الضغط على المعارضة السياسية التي تطالب بحقوقها منذ عشرات السنين، وأن إعدام الشهيدين قد انتزعت منهم الاعترافات بصورة ضغط وإكراه وتعذيب، وإلا لوافقوا وقبلوا على أن تأتي لجنة محايدة للكشف عن ذلك. وأن المنظمات الدولية الحقوقية الإنسانية قد أدانت ذلك، ولكن النظام البحريني ليس له حياء، وهو وداعميه من الأمريكان والأوروبيين والبريطانيين، حيث أن ملكة بريطانيا تستقبل ملك البحرين. فإذا النظام البحريني هو مدعوم عالميا، ولولا الضوء الأخضر الذي استلمه لما قام بهذه فعلته الشنيعة، فنقول صبرا كما قالوا صبرا على ياسر موعدكم الجنة، صبرا على بحرين فإن موعدكم الجنة، وإن الحقوق لا تأتي إلا بواسطة بذل الدماء والمهج. والمشكلة أن النظام البحريني أن وزير الخارجية يقف قبل عدة أيام مع وزير خارجية إسرائيل علنا وبدون حياء وتحدي لمشاعر مليارين مسلم وللعرب، ويقف معها في الوقت اللي قامت إسرائيل المجرمة بهدم البيوت في أطراف مدينة القدس وهجرتهم. فهذا النظام البحريني قد كشر عن أنيابه وكشف عن عورته، وبالأمس استضاف صفقة البحرين سيئته، صفقة القرن في البحرين، وذلك لكي يعطوا لإسرائيل موطئ.
أخ ماجد الخزاعي، الفكرة وصلت بشكلكم على مداخلتكم هذه، وأعود إليكم بعد فاصل قصير أعزائي الكرام.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفداء، أنتم شيوخ الدار.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم، ويسعدني الآن أن ألتقي عبر الهاتف مع الأستاذ جواد فيروز، رئيس منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من لندن. أستاذ جواد فيروز، السلام عليكم، مساك الله بالخير، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا ومرحبا، حييك طبعا في لقائنا هذا، ونتحدث عن الإعدامات في البحرين، التداعيات والارتدادات. يعني قال الإمام الخامنئي دام ظله: لن يدوم الظلم والجور، وسوف تنتصر أخيرا إرادة الشعوب المطالبة بالعدالة. والذي قصد به واقع الحال في البحرين وقيام سلطات الخليفة بإعدام اثنين من الشباب البحريني لاتهامات واهية طبعا انتزعت منهم تحت طائرة التعذيب الشديد. طبعا ما هي قراءتكم لكلام الإمام الخامنئي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم للسادة المشاهدين. مجددا نحن نعتقد بأن المبادئ والقيم الإنسانية هي المنتصرة، وهذه المبادئ إن طال الزمن سوف تكون حاكمة، وكل الظلم وكل الجور وكل تعدي على الحقوق الإنسانية الفطرية أمور زمنية مؤقتة، لا يمكن الاعتماد على آلة القمع والبطش، ولا يمكن للأنظمة المستبدة مثل نظام البحرين أن يضمنوا استمرار حكمهم بناء على أمور مخالفة تماما للسنن الكونية، مخالفة تماما إلى الشرائع الإلهية، مخالفة تماما إلى الفطرة الإنسانية. من هذا المنطلق فإن النصر قادم وتحقيق مطالب شعب البحرين مسألة يعني محققة عاجلا أم آجلا، والطريق لذلك يجب يكون يعتمد على التمسك بهذه المطالب بعد متراجع، وكذلك الاستعداد للتضحية من أجل هذه المطالب. من هذا المنطلق نعتقد بأن شعب البحرين يصير في اتجاه صحيح، ويوم بعد يوم السلطة تقع في أزمات متعددة، فهي بدأت أمورها بالأزمة السياسية، ثم انخرطت في الأزمة الأمنية، وبعد ذلك الأزمة الاقتصادية، وحتى الأزمة الاجتماعية بدأت تكون متفاقمة. لذلك النظام في تراجع، وليس شعب البحرين، شعب البحرين عزيز دين لدى شعوب العالم، وهو مفخرة حقيقة بعنوان العزة والكرامة وتضحية من أجل القيم والمبادئ الإنسانية.
طبعا أستاذ فيروز، الملاحظة أن جميع الذين يتم إصدار وتنفيذ إحكام الإعدام بحقهم هم من المكون الشيعي، أي الأغلبية السكانية في البحرين. ألا يثبت ذلك أستاذ جواد النزعة الطائفية البغيضة لدى آل خليفة؟
الطائفية عملية ممنهجة لدى سياسات النظام، ولكن ليس انتصارا لطائفة دون طائفة، إنما محاولة خلق حالة من السياسة البريطانية السابقة والحالية مع الأسف فرق تخل. هي تريد أن تخلق حالة من النزاع المفتعل بين المكونات الاجتماعية في البحرين، وتريد أن توهم الرأي العام الدولي والعام بأن هناك خلافات سياسية، خلافات طائفية وليس خلافات سياسية، وهذا الأمر مفتعل جمرة وتفصيلا. لذلك أن النظام لا يريد أن ينفصل لطائفة دون طائفة أخرى، وليس هو ممثلا لطائفة دون طائفة أخرى، وليس كذلك هو لديه مشروعية من طائفة دون طائفة أخرى. النظام قمعي مستبد، لا يقر المشروعية لا لهذه الطائفة ولا تلك، لكن يتسعى دائما أن تخلق هذا النوع من الأزمات الطائفية لكي تخوف الجميع من بعضهم البعض، وتقول لهم أنا حاميكم لكي إذا أردتم أن تطمئنوا وتحصلوا على مكاتبكم ومصالحكم عليكم أن تحتموا بي وتلوذوا بي. في فترة من الفترات كانت تحاول أن تخلق حالة من التباعد وحالة من الانسجام ما بين من هو يساري أو يؤمن بأفكار غير إسلامية ومن هم دينيين إسلاميين، ولاحقا بدأ إنه هو كأنه يريد أن يدافع عن السنة مقابل الشيعة أو يخوف السنة من الشيعة. في اعتقادي كل هذه الأمور مشتعلة تماما. النظام مع الأسف الشديد مع الغرب يقول أنا مدافع عن مصالحكم تجاه مصالح الدول الأخرى مخالفة للغرب، وعندهم خلافات مع الغرب وتحديدا الدين الإسلامي في إيران، ومع السنة يقول لهم أنا مدافع عنكم في مقابل هيمنة الشيعة، والشيعة سيطروا على شؤون البلاد أو سمحنا لهم بنوع من المساحة في الشراكة السياسية مصالحهم تتضرر. لذلك هذه اللغة وهذا النوع من الخداع يمارس النظام باستمرار.
طيب، من خلال هذه الإعدامات يعني ما هي الرسائل التي أراد النظام البحريني إيصالها بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام رغم المطالبات الحقوقية والأممية بوقف تنفيذ هذا الحكم، وإلى من؟
أولا، هذا الإجراء الوحشي ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى سبقت هذا الإجراء، وتم استخدام هذا الإجراء في يناير 2017 عندما أقدم على إعدام 3 من الشباب في عملية التي عرفت بقتل الضابط الإماراتي الشحي، ولأن لم يكن هناك استنكارا دوليا حادا ليردع النظام، تجرأ مجددا بإقدام على هذه الجريمة مجددا بقتل 2 آخرين من الشباب. ونحن لدينا خشية جادة، ومن خلال منبركم الكريم نريد أن يعني نقرأ الجرس مجددا، ونريد أن نناشد المجتمع الحر أن يوقفوا إعدام من هم على قائمة الإعدام 7 آخرين من الشباب. كل إجراءات التقاضي تم الانتهاء منه، والعملية فقط توقف على مصادقة الملك، فإن صادقة سيكون التنفيذ في فترة جدا سريعة مثل ما حصلت الأخيرة. النظام استخدم عدة أساليب قمعية وحشية بحيث أصدر أحكام الإعدام كما شاهدنا الآن، أصدر قرارات ومراسيم بإسقاط جنسية المواطنين وترحيلهم قسريا، سعى إلى تغييب رموز المعارضة أو من خلال اعتقالهم وإصدار أحكام ظالمة بالمؤبد أو محاولة بقائهم في خارج البحرين، وكذلك استخدام التعذيب الممنهج بأمور وحشية جدا في كل المستويات لهذا الأمر، وكذلك القتل خارج القانون بحيث تحت التعذيب أو حتى في الشارع استخدام السلاح الناري لاستهداف، كل ذلك لكي يضعهم في موقع يكونون يتراجعون عن مطالبهم السياسية المحقة، لا يطالبون بتغيير في البحرين، ولا يطالبون بحقهم في المشاركة السياسية، ولا بوجود دولة ديمقراطية يكون سيادة فيها للشعب. كل هذه رسائل إلى تخويف الجميع وقمع الجميع لكي يتراجعوا. عملية ليس لها علاقة بحكم جنائي وليس لها علاقة بتطبيق القانون وليس ما يدعون لموضوع القصاص أو شابه ذلك. أكثر جهة ظالمة ومستبدة طيب. ومخالفة إجراءات ضمن المواثيق الدولية هي السلطة الحاكمة.
أستاذ فيروز لو ممكن أن تبقى معنا لحظات ونعود إليك بعد فصل قصير نواصل الحوار. نعود إليكم أعزائي الكرام وإلى ضيف الكريم الأستاذ جواد فيروز. يعني هناك من يقول أستاذ جواد أن إعدام الشابين العرب والملالي تزامن مع الجهود والخطوات المتسارعة للنظام البحريني نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، هل من تعليق على هذا الواقع برأيكم؟
بداية هذا التطبيع لم يكن منذ عقد هذه الورشة المشؤومة ورشة ما سميت بسقط القمر، تضيع منذ مدة طويلة جدا، وكان في هناك خلف الكواليس كثير من التواصل وكثير من اللقاءات، وهناك كثير من الشواهد بأن العلاقة شبه استخباراتية أمنية إضافة إلى التواصل السياسي مع هذا الكيان منذ طويلة جدا. ونحن نعتقد بأن النظام يسعى بالتحالف حتى مع الشيطان فقط لكي يضمن يبقى في السلطة إلى أبعد مدى، وهو يعلم علم اليقين إذا كسب تأييد اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وكذلك استفاد من الأخطبوط الاستخبارات الصهيوني في الوطن العربي عموما وكذلك النفوذ الصهيوني في هذه المنطقة الجغرافية بتأييد أساس من الولايات المتحدة، يضمن التأييد التام ولا محدود إلى الولايات المتحدة. ونحن نعتقد بأن هذه قراءة خاطئة جدا، هذا الكيان كيان غاصب، هذا الكيان منبوذ، وهذا الكيان مرفوض وجوده من قبل الأمة العربية والإسلامية. وكلما كشف للرأي العام العربي والإسلامي مدى العلاقة الوثيقة بين السلطة في البحرين وهذا الكيان، كلما نبذه ليس فقط الشعب البحريني، كلما نبذه الشعوب العربية والإسلامية. وهذا ما الذي شاهدناه وتلمسناه، بأن هناك غضب كبير في الشارع العربي والإسلامي تجاه هذه الجرأة في استضافة سواء هذه الورشة أو العلاقة العلنية في هذا الأمر. نعتقد نحن بأن كل مكونات البحرين يرفض رفضا تاما، وتلمسناه من خلال مع وجود القمع الشديد بعدم قدرة على التعبير عن الرأي أو ممارسة حق التجمهر والتظاهر، وجدنا هناك كل قطاعات المجتمعية في البحرين مؤسسات المجتمع المدني النخب يرفضون رفضا تاما هذه السياسة والتبعة من لدى النظام لتطبيق مع كيان الصهيوني. وفي اعتقاد بأن النظام أثبت من خلال هذه العلاقة بأنه لا يملك الشرعية الشعبية ولا يستمد سياساته من خلال الرأي الشعبي، إنما على خلاف ذلك تماما. لذلك حتى جهات كثيرة كانت موالية للسلطة سواء على مستوى بعض الجمعيات وبعض النخب بدأوا يأخذوا مسافة من علاقتهم مع السلطة لأنها بدأت ترتهن في أحضان الكيان الصهيوني.
طيب سؤال أخير أستاذ فيروز، يعني كيف تقرأ تبعات وارتدادات الإعدامات في البحرين ضد الشباب؟ اتهامات واهية ربما أشدها التعبير عن حرية الرأي على النظام الخليفي.
أولا هذا الحضور الشعبي الكبير الذي تلمسناه مباشرة بعد الإعدام، بالرغم من إدراك المتظاهرين بأنهم سوف يواجهون القمع، وبالفعل تم استخدام حتى السلاح الشوزن والسلاح الانشطاري ضدهم، وهم يعرفون إذا اعتقلوا يتعرضون إلى التعذيب الشديد، يعرفوا بأن حتى يمكن يحكم عليهم بأحكام باطلة وظالمة، يمكن يصل حتى إلى المؤبدة وحتى قضية إسقاط الجنسية وترحيل القصف. بالرغم ذلك وجدنا هذا الحضور الشعبي الكبير الواسع الذي كان مفاجئا لدى الكثيرين، هذا دلالة بأن شعب البحرين لا زال متمسكا بمطالبة ولا زال حاضرا في الساحات متى تطلب الأمر. الأمر الثاني، انكشف إلى رأي الدول مجددا بأن السلطة تستخدم كل الأدوات السياسية بما في ذلك السلطة القضائية بما في ذلك في تقنين التشريعات لفرض إرهاب السلطة، إرهاب النظام للمواطنين وإرهاب الدولة على المواطنين. وبدأ يكون واضح لدى الرأي العام الدولي بالرغم من هذه المؤشرات الكثيرة حتى من قبل حلفاء النظام شكليا على الأقل أقدم على هذه الجريمة. إذن يوم بعد يوم نحن نعتقد يتكشف للجميع بأن كل ادعاءات بأنه يسعى إلى الإصلاح حتى في إطار الإصلاح الحقوقي أمر باطل ومقادع وغير جاد في هذا الصوت.
أستاذ جواد فيروز رئيس منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من لندن، شكر الحضور وألتقيكم في لقاءات أخرى. مع السلامة أستاذ الكريم.
أهلا وسهلا
بك. يا حيا الله. نعم أعزائي الكرام، هناك رسالتين وصلت لنا عبر الواتساب، نستمع للأولى وهي صوتية طبعا من الأخ السيد يحيى الحيدري، نستمع معه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبس وجفان الشهادة فخر أصولهم عالي، ومثل شمس الضحب كبد السما تلالي، بحرين تظل ثاية فخر معمورة للتالي، معمورة بعز أهل الثاية. خاجل خاجل وحق راس حسين ما يرتاح وجداني، اش ما عبر يا هال الزود بحسن قاصر ثاني. احيي رجال ديرتنا او هلا باسمك يا بحراني يا صور العالي بهالثايه. اخوكم السيد يحيى الحيدري من مدينة الاهواز.
طبعا شكرا ليحيى الحيدري من الاهواز على هذه الرساله. وهناك رساله اخرى جاءت من ناصر مقدم من الكويت، يقول فيه: أعتذر لعدم المشاركة وانشغالي في مواضيع أخرى، وسلامي للمستمعين جميعا. نشكر الأخ ناصر مقدم على هذه الرسالة وكل من ساهم معنا في لقائنا هذا من برنامج بحرين الصمود، والذي تناولنا فيه الإعدامات في البحرين، التداعيات والارتدادات حتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.